بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لكم من السماء ماء. والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد زرعا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبده وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وكذا حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحديث. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق الكلام على هذه الآية بالأمس. وقوله تبارك وتعالى هنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، مع قوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، دليل على أن السماء سقف محفوظ ومحسوس، خلافا لما يزعمه بعض أهل الفلك من المعاصرين، حيث يقولون إن السماء ليست جسما محسوسا وسقفا كما هو مقرر في القرآن، وإنما يقولون إنما هذه عبارة عن غازات وما أشبه ذلك مما يقولونه في هذا المقام، بحيث إنه ليس هناك سقف محيط بالعالم. وعلى كل حال، هذا تكذيب لما جاء في القرآن. وقوله تبارك وتعالى: وأنزل لكم من السماء ماء، المقصود به العلو، فيصدق على السحاب، فكل ما علا فهو سماء، بالتالي فهذا المطر النازل من السحاب هو نازل من السماء. فكلام أهل العلم في مصدر هذا المطر كثير، من أين يأتي، وذلك لا يمنع أن يكون متركبا من أبخرة تتصاعد من مياه البحار وغيرها، فتصعد إلى أعلى ثم تتكثف إلى آخره فتنزل، فالله يجعل هذه السنة في خلقه فينزل لهم بها المطر، وقد يكون له مصدر آخر مع هذا، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذا أمر مشاهد. نعم، والعلم عند الله عز وجل.
وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى.
نعم، هذه قضية لا تحتاج إلى تقرير، يعني وجود الصانع أظهر من كل شيء، ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولذلك لما مر الرازي مع كوكبة من تلامذته، مر بامرأة عجوز فهالها ما رأت من هذا التجمهر على هذا الرجل، و والحفاوة به. فسألت من هذا؟ فقالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل، ألف دليل على وجود الله. فقالت لو لم يكن في قلبه، لو لم يكن في قلبه ألف شك لما كان في قلبه ألف، لما عرف ألف دليل. يعني أن القضية هذه أمر لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال لظهوره، فهو أمر معلوم بالفطر، بين ظاهر أظهر من كل شيء، فلا حاجة إلى العناء في تقريره والاستدلال عليه. فقد كان المشركون وهم على شركهم يقرون ولئن سألتهم. وبالتالي فإن المتكلمين من أمثال الرازي يبذلون جهدا كبيرا وعناء طويلا في تقرير هذه القضية، وجود الصانع. فإن انتقلوا منها انتقلوا إلى تقرير توحيد الربوبية، وهذه من آفات علم الكلام، حيث إنهم يجادلون ويطيلون في تقرير القضايا البدهية التي لا ينازع فيها أحد. هذا الكلام قد تحتاج إليه مع ملحد، وذلك نادر، لأن طوائف أهل الإشراك يقرون بوجود الله عز وجل لكنهم يجعلون معه شريكا، فتحتاج إلى مناقشتهم في توحيد العبادة. فهؤلاء يناقشون في البدهيات، ومقدماتهم سقيمة. يعني القرآن لا يتحدث عن قضية وجود الله عز وجل مثلا، ولا يتحدث عن تقرير توحيد الربوبية إلا ليدلل به على توحيد. أما أهل الكلام فإن المقدمات عندهم لا تتأتى بأن الله هو الخالق، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك. لا لا، أثبت المقدمة الأولى، أثبت هذه المقدمة، أثبت أن الله هو الخالق، ثم إذا أثبت أن الله هو الخالق أثبت بعد ذلك أنه المستحق وحده للعبادة. فانظر كم يحصل بسبب هذا من التطويل من غير فائدة. وهذا هو الفرق بين الأدلة، هذا أحد الفروق بين الأدلة الكلامية المنطقية الفلسفية وطرائق أهل الكلام في الاستدلال، وطريقة القرآن في تقرير قضايا الاعتقاد. هذا واحد من هذه الفروق. وبهذا نعرف ما جره علم الكلام على العقيدة الإسلامية وعلى الأمة من مفاسد وجدل عقيم لا طائل تحته، فاشتغلوا بالقيل والقال والجدل في المسلمات وتقرير الثوابت بأطول الأدلة، والتطويل في المقامات التي لا تحتاج إلى تقرير أصلا. فكثر كلامهم وشغبهم، والتمسوا الاعتراضات والقوادح وحاولوا الجواب عنها، فشككوا في المسلمات. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. ولذلك تجدون مثل الجهم بن صفوان لما قابل الطائفة من السمنية، من السمنية، وقالوا له من تقر بأن لك ربا؟ قال نعم. قالوا هل وجدت له حسا؟ قال لا. هل وجدت سمعت له صوتا؟ قال لا. قال هل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا هل وجدت له، إلى أن قالوا له كيف إذن تدعي أن لك ربا ولم يحصل لك؟ يعني بالحواس، لم تدركه بحواسك. فبقي شاكا لا يصلي 40 يوما، ثم خرج عليهم بكلام أشبه ما يكون بكلام النصارى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره في الرد على الزنادقة والجهمية. جاءهم بكلام، قال لهم أتجد لك روحا؟ تقول بأن لك روحا؟ قال نعم. قال هل وجدت لها، سمعت صوتا؟ قال لا. وجدت ريحا؟ قال لا. قال هل، قال إذن كيف تقول بأن لك روح؟ وظن أنه حجهم في هذا، وهو يقول بأن الله مثل الروح توجد وتتجلى في هذه الأشياء التي. فصار أعظم من قول النصارى بأن المسيح هو روح الله وأنه حل في المسيح، فهو يقول بأن الله مثل الروح يحل في هذه ويتجلى في هذه المخلوقات.
وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى.
نعم، مع أن القرآن ساقها لا لتقرير وجود الصانع، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، جاء بها من أجل العبادة، اعبدوا ربكم. هم ما حتى ما استدلوا بها على توحيد الربوبية الذي هو مسلم وما سيقت لتقريره، لكنه أشار إلى هذا وهو أمر يقرون به أنه هو الرب وحده، فإذا ينبغي أن يكون المعبود وحده. فذهب الرازي إلى ما قبل ذلك، وهو وجود الصانع، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة أخرى وهي أنه الرب، ويريد أن يثبت أنه موجود الآن، والآية ما جاءت لهذا.
فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال.
شوف الآن الفرق بين هذا وبين الجهم بن صفوان، على كثرة من تبع الجهم بن صفوان من أهل خراسان وفي البصرة من أتباع عمرو بن عبيد وغير هؤلاء المعتزلة الذين يزعمون أنهم أصحاب عقول، انكفأ كثير منهم خلف هذا الرجل المبطل، وتتعجب في ذلك الزمان، في زمان التابعين، كيف يوجد عقول مع وجود علماء مثل الجبال وقرب العهد من شمس النبوة؟ كيف توجد عقول تفكر بهذه الطريقة وتتبع مثل هذا الرجل على جهله وغباوته وظهور فساده؟ فكيف بزمانك هذا الذي لا ننتظر فيه إلا الدجال؟ نعم، فهذا أمر لغاية العجب. فلو إنسان تأمل في التاريخ وظهور الفرق وكيف وجدت هذه الألوف المؤلفة الذين تبعوها وصاروا يموتون دونها ويتحمسون لها، ثم تقوم الخلافة على هذا، على فراخ هؤلاء وهم المعتزلة، فراخ الجهمية، ويمتحنون الناس، كيف وجدت مثل هذه الأشياء في ذلك الزمان؟ فكيف بزماننا هذا؟ مستغرب إذا انحرف ناس وحادوا عن الجادة.
كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فمن تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر وتسكن ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلف الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا.
نعم صحيح، وسبق الكلام على هذا في الكلام على اسم الله الخالق عند التفسير للآيات من سورة من جزء المجادلة بعد صلاة العشاء. وعلى كل حال هذه الطريقة هي الشائعة في القرآن، أن يستدل بهذه المخلوقات والكائنات والأجرام العلوية والسفلية على وحدانية الله عز وجل وصفاته، يستدل بهذه المشاهدات وما يقع في هذا الكون على المعبود سبحانه وتعالى، فيتعرف عليه تبارك وتعالى بآثاره وخلقه. والطريقة الثانية وهي طريقة الخاصة، وهي الاستدلال التعرف على ما يجري بالكون بناء على المعرفة بالله عز وجل، يعني أن يجعل معرفته بالله وأسمائه وصفاته طريقا إلى معرفة ما يقع ويجري في هذا العالم. وشتان بين الطريقتين، الطريقة الأولى هي الشائعة الكثيرة وهي التي تناسب عامة الخلق، تقول مثل الأثر يدل على المسير، هذه الأكوان والأفلاك العظيمة في جريها ودقة خلقها وعظمتها تدل على عظمة الخالق وعلى علمه وعظيم سلطانه، وتدل على قدرة تامة وغنى مطلق وملك لا يقادر قدره، وما إلى ذلك من المعاني. تستدل بما ترى من هذه الخلائق التي تأتيها أرزاقها في قعر البحار على أن الله رحيم وأنه رزاق وأنه بصير وأنه خبير، يعلم دقائق الأشياء والخفيات، وأنه لطيف بعباده وما أشبه هذا. الطريقة الثانية هي طريقة خديجة رضي الله عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا فماذا قالت؟ قالت بناء على ما عرفت من أوصاف الله الكاملة، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف إلى آخر ما ذكرت. فهي بناء على ما عرفت من أوصاف الله وكمالاته استنبطت وعرفت أن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مخوفا يتبعه ويلحقه من جرائه الضرر، قالت لا، مثلك لا يخاف ولا يلحقه المكروه، لأنك بهذه المثابة والله لا يضيع أولياءه. هذه طريقة موجودة، ولكنه لا يتوصل إليها إلا من كملت معرفته وبلغ مرتبة اليقين، فهو ليس عنده شك ولا تردد ولا ريبة، إيمانه جازم ثابت، فيستطيع أن يتعرف على كثير من الأمور الواقعة ويحكم عليها بناء على معرفته بالله عز وجل، فيعرف أن صنع هؤلاء إلى بوار، وأن كيد هؤلاء لا يفلح، وأن العاقبة ستكون لهؤلاء، وأن إدالة هؤلاء على هؤلاء مؤقتة ولن تدوم، وإنما هي كما قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو يعرف هذه الأشياء ويعرف من أين أتي ولماذا وقع في هذه الورطة وكيف يكون المخرج منها، كل ذلك بناء على معرفته بالمعبود سبحانه وتعالى. فمن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون قد وصل إلى مرتبة من مراتب الإيمان عالية، وهي أهل اليقين، أهل البصر، أهل المعرفة الصحيحة بالله عز وجل. فهذه مراتب خواص أهل العبودية، ولذلك لا تجد هذه الطريقة الثانية مطروقة كثيرا في القرآن أو في الكتب، لأن المناسب لعامة الخلق هي هذه الطريقة الأولى.
يقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء
به. هذا الآن نحن تحدثنا في أول التفسير الذي كان في يوم الجمعة عن مقاصد القرآن والموضوعات الأساسية التي جاء لتقريرها، قلنا من ذلك قضية التوحيد بأنواعه الثلاثة، ومن ذلك قضية الوحي والرسالة والنبوة، فهذه من الموضوعات الأساسية، وتجد ذلك في سورة البقرة، وذكرناه في موضوعات سورة البقرة والقضايا التي جاءت لتقريرها. فهنا ذكر قضية التوحيد، عبدوا ربكم الذي خلق، ثم انتقل منها إلى قضية إلى قضية الوحي وإثبات النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة، وهي هذا القرآن: كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وعرفنا معنى الريب هنا، فسره بإيش؟ بالشك. وقلنا إن هذا التفسير بما يقاربه، وإلا فإن الريب كما مضى في أول السورة هو شك مع إيش؟ شك مع قلق تردد، وليس مجرد الشك يقال له ريب، وإنما إذا حصل معه شيء من القلق والتردد يقال له ريب، يعني أخص من الشك.
ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهداءكم أعوانكم.
الآن في ريب مما نزلنا على عبدنا، لفظ التنزيل يدل على التدريج، نزلنا على عبدنا، لو قال أنزلنا نزل، لكن هذا ما يستدل به على أن القرآن نزل منجما، نزلنا، فإن التفعيل يدل على إيش؟ على التكثير، فهو يدل هنا على تدريج في النزول، نزل شيئا بعد شيء، نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. هنا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، وقد تحداهم في مواضع من القرآن، تحداهم تارة أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، بكتاب مثل هذا الكتاب، كما تحداهم أن يأتوا بعشر سور أيضا كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا وفي سورة يونس. ولذلك قال بأن القرآن يحصل إعجازه بأقصر سورة، أقصر سورة ثلاث آيات، أعطيناك الكوثر. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول متجه، إلى أن ذلك يحصل أيضا بما يعادل أقصر سورة، بما يعادل أقصر سورة، يعني آية أو جزء من آية مثل آية الدين أطول من سورة الكوثر بأضعاف، فيحصل بآية أو بجزء من آية تعادل أقصر سورة. أما الكلمة الواحدة من حيث هي فإنها ليس فيها إعجاز، ولكن وضعها في موضعها لا شك أنه مع التركيب والسياق أنه في غاية الإحكام والدقة، بحيث كما قال بعض أهل الإعجاز: لو فتشت القواميس والمعاجم ولغة العرب لم تجد كلمة تقع موقعها أبدا، بجرسها وسياقها ودلالاتها الأصلية والخادمة لا تجد شيئا يؤدي نفس المعاني ونفس الإيقاع والتأثير في السمع، كما يمثلون على هذا بأمثلة كقوله تبارك وتعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم. كلمة نفشت في مثل هذا التركيب، المعاني التي تؤديها بمجرد السماع أحيانا قد لا تعرف أنت معنى كلمة نفشت بالضبط، لكن بمجرد ما تسمعها يحصل لك فهم لا يمكن أن تؤديه لفظة أخرى تقوم مقامها. لو قلت: إذ انتشرت فيه غنم القوم، إذ انتشرت، ما تؤدي كلمة إذ نفشت فيه غنم القوم. وهكذا يقول: وادعوا شهداءكم، قال ابن عباس أعوانكم، وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. قال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. الشهداء جمع شهيد، جمع شهيد، الشهيد والشاهد، قال شهود وشهداء. وهذه اللفظة الشهود والشاهد تأتي مقولة عمن حضر، تقول فلان شهد الوقعة، بمعنى إيش؟ يخبر ينبئك ولا إيش؟ يخبرك من شهد الوقيعة أننا، البيت المعروف لعنترة، يعني من حضر وقد شهد بدرا، يعني حضر بدرا، فتأتي بمعنى الحضور، وتأتي هذه اللفظة بمعنى الشاهد الذي يؤدي الشهادة، وادعوا شهداءكم، وتأتي بمعنى المعاون. فهنا قال الله تعالى وادعوا شهداءكم، هل المقصود الأعوان؟ ومن هنا فسره بعض السلف بالآلهة، لأنهم عادة يطلبون المدد منهم، هاتوا أعوانكم من أجل أن تأتوا بقرآن مثل هذا. وادعوا شهداءكم أي أعوانكم، ومن هنا يمكن أن يقال آلهتكم، كما قال بعض السلف، هذا توجيه لقول بعض السلف وادعوا آلهتكم، أو ادعوا من شئتم ليحضر ذلك، أو ادعوا شهداءكم أي الشهود على أن هذا مثل القرآن. ومن هنا قال من قال، لاحظ الكلام الأخير، ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. إيش يعني حكام الفصحاء؟ كانوا في السابق في أسواقهم في الجاهلية مثل عكاظ، وعندهم منتديات أدبية، فيأتي الشعراء والخطباء والأدباء ويلقون القصائد والخطب، ولديهم لجنة ممن برع في هذا الباب، أمثال امرئ القيس، وتعرفون أخبار هؤلاء في التاريخ، وكيف يحصل مغاضبات أحيانا في تلك المجالس لما تفضل في تلك الأسواق، تفضل أحيانا قصيدة على قصيدة فيغضب ويهجو الحكم. فهؤلاء، هذه اللجنة بمثابة طاقم التحكيم، يسمعون القصيدة ويسمعون الخطبة ويسمعون، فيحكمون أن هذه أفضل من هذه، وأن وينتقون، فانتقوا السبع المعلقات وعلقوها على الكعبة باعتبار أنها من روائع الشعر العربي. فهنا أدعو شهداءكم يعني الشهود الذين يشهدون بأن هذا مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم أي من يشهدون لكم بذلك، أو ادعوا أعوانكم كآلهتكم التي تستعينون بها، أو ادعوا من يحضر، ادعوا شهداءكم، ادعوا الأعوان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم لبعض مظاهرا ومعاونا ومؤيدا ومناصرا ومقويا ما يستطيعون يأتون بمثل هذا القرآن. فهنا بسورة واحدة، وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير إلى آخره، فعجزوا وما استطاعوا، حتى الذين حاولوا صاروا أضحوكة في التاريخ، لأن العقلاء منهم كفوا ومزقوا الأوراق التي حاولوا كتابتها، والذين تجرأوا صاروا سبة وأضحوكة، يضحك منهم الناس. انظر إلى هذه الترهات والنماذج من هذه المحاولات المضحكة، هل لكم تضحكون في هذا الصباح؟ نعم، اسمع قرآن مسيلمة الكذاب اللي صار إذا ذكر الكذب معه، كذاب، والليل الأضخم، والذئب الأدلم، والجذع الأزلم، وما انتهكت أسيد من محرم. هذا معاني ذي هذا قرآن، ذي فصاحة وبلاغة، إيش تحتها من المعاني الآن؟ إن شاء الله جينا نستنبط بأنواع الدلالة. هذا الزور، واجتمع مع سجاح بنت الحارث وتزوجها، هي طبعا كانت تدعي النبوة، فقالت له ما أوحي إليك؟ فقال ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشاء. فقالت وماذا بعد ذلك؟ قال أوحي إلي إن الله خلق النساء أفواجا وجعل لهن أزواجا فنولج فيهن قعسا إلاجا ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا فينتجن لنا سخالا نتاجا. قاعد في زريبة غنم، فقالت أشهد أنك نبي، هذه نبية الآن تدعي النبوة، أشهد أنك نبي. فتزوجته، والخبيثات للخبيثين لا غرابة. وبينما أبو بكر رضي الله عنه لما قدم عليه وفد مسيلمة في حروب الردة، أو لما قدم أو جاء ببعضهم، فقال أسمعوني ما يقول صاحبكم، فذكروا له الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير والخابزات الخابزات خبزا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقمة. فقال أشهد أن هذا لم يخرج من إل، من إل يعني من إله من رب، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم الله ولا العهد. نعم. وقال لهم قال ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، فأين كان يذهب بكم وين عقولكم؟ لكن كانوا يقولون إن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر. نعم. فهذا بينما شوف ابن المقفع أديب معروف، قيل إنه قيل له ابن المقفع لأنه ضرب على ظهر يده حتى تقفعت لما ادعى النبوة أو ادعى أنه يأتي مثل هذا القرآن، فحاول وكتب أشياء ومزقها ومر على صبي يقرأ قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فرجع ومحى كل ما كتب وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو بكلام البشر. استطاع المتنبي، حاول أن يكتب لما بلغ ذروة في الشعر اغتر بنفسه فحاول وادعى كما قيل النبوة فترة، قيل له المتنبي، حاول أن يكتب فكان كل ما كتب ورقة مزقها. وحتى الذي كتبه ابن المقفع أول ما كتبه إنما أخذه من كتابين من حكم فارس وغير ذلك ولفقها وجاء بها منمقة. نعم. كتاب قال له الدرة وكتاب آخر قال له التليمية. نعم. حتى ما جاء بهذه الأشياء من عند نفسه واستحى ولم يظهرها. وهذا رجل آخر يقال له يحيى ابن حكم الغزال في الأندلس، كان من البلغاء، توفى سنة 250 هجرية، حاول فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وما استطاع. يقول اعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. وهكذا كل من حاول فإن محاولته باءت بالفشل. وإذا أردتم أن تعرفوا شيئا من هذا انظر إلى كتاب إعجاز القرآن للباقلاني، فقد تكلم فيه على قضايا منها أنه جاء بقصيدة يضرب بها المثل عند العرب بالإعجاز. ما تلاحظون في الكتب أحيانا قفا نبكي هكذا بس يأتون بهذه الجملة؟ هذه مطلع قصيدة بليغة جدا لامرئ القيس، قفا نبكي على ذكرى حبيب ومنزلي. فهذه إذا قيل قفا نبكي يعني يقصدون القصيدة هذه، فهي عندهم من أبلغ أشعار العرب، فأخذها الباقلاني وحللها، جاء بالقضايا البلاغية والاستعمالات بأنواعها من جناس ومجاز وطباق وغير ذلك، جلس يحللها ويحلل المعاني التي تضمنتها ويأتي بأشياء من القرآن يقول انظر هذه وانظر هذه. فجعل هذه القصيدة، وهو رجل يدرك الإعجاز، جعل هذه القصيدة لا تساوي شيئا يذكر أمام إعجاز القرآن. واقرأوها في كتابه إعجاز القرآن كيف قارن بينها، مع أنه لا وجه للمقارنة. هذا صلى الله عليه وسلم.